أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الخمس، وفيه مبحثان. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، وهي أمور. الأمر الأول الغنائم. قبل الدخول في هذا، إشارة أنه أصل وجوب الخمس كنبذة تاريخية، أصل وجوب الخمس مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، باعتبار وجود الآيات القرآنية التي نصت على ذلك: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. هذه الآية والروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله تؤكد على لزوم الخمس، ولذلك حتى أبناء العامة يفتون بوجوب الخمس. غاية الأمر، وقع الخلاف بيننا وبينهم أن الخمس هل يجب في خصوص الغنائم الحربية؟ ما غنمتم تختص بالغنائم الحربية أو تشمل كل فائدة نستفيدها؟ ما أريد أن أطيل. الرأي الذي يتمناه الشيعة تبعا لروايات أهل البيت سلام الله عليهم أن الخمس لا يختص بالغنائم الحربية، بل يشمل ماذا؟ يشمل غير الغنائم الحربية. وعندنا روايات صحيحة فسرت الآية أصلا، حتى الآية القرآنية هذه: ما غنمتم من شيئين، وعليكم السلام، حتى آية ما غنمتم من شيئين، الغنيمة هنا لا يقصد بها خصوص الغنيمة الحربية. ليس أن صحيحة علي بن زيار وغيرها أشارت إلى أنه ماذا؟ إلى هذه الآية، واستدلت على وجوب الخمس في الأرباح، مثلا أرباح المكاسب، بهذه الآية. يعني مو نريد نقول ان هذا مو تشريع، يعني الرواية تدل على ان هذا التشريع تشريع قرآني حتى في ارباح المكاسب. توجهتون؟ يعني الرواية اتت وفسرت الآية، الرواية اتت وهي صحيحة علي بن مهزيار التي لا شك ولا ريب في صحة سندها، ابدا. زين، وهي رواية طويلة، واغلب احكام الخمس تقريبا لأنه فصلت كثير في أحكام الخمس ماذا؟ استندت إلى هذه الآية. مرد كلامي أنه نستفيد من هذه الرواية أن التشريع الخمس حتى في أرباح المكاتب آية قرآنية، خلافا لما قد يتوهمه البعض أن القرآن نص على الخمس في خصوص غنائم الحرب. نحن نقول ما غنمتم يحتمل أن يقصد بها خصوص غنائم الحرب، ويحتمل أن يقصد بها مطلق الغنيمة والفائدة، لأن الغنم في اللغة شنو؟ الاستفادة. نفسين الغنم في اللغة يعني الاستفادة، وأطلق على الغنيمة الحربية لأن هي غنيمة باردة تروح كده تهجم وتأخذ الموجود بالذات عند البدو قبل الإسلام، يهجمون يأخذون ما يريدونه ببرود. يعني مورد الكلام انه تشريع الخمس ماذا؟ قرآني حتى في على مستوى ارباح المكاسب. من اين نقول؟ من عموم، اولا عموم آية ما غنمتم، كل ما غنمتموه، ما غنمتم وان كانت سبب النزول مثلا غنائم الحرب، بس واضح ان المورد لا يخصص الوارد كما تأتي ان شاء الله في الاصول، اذا درستم في الاصول المورد لا يخصص الوارد. على كل حال هذه إطلالة. غنائم الحرب هي المورد الأول الذي يجب فيه الخمس. عندنا احنا سبعة موارد يجب تخميسها. هذا بحث صراحه ايضا انا ما حبيت اتوسع فيه اكثر. بعض العلماء في بحوث خارج المحل الفقهي يعني ذهبوا الى استقراء فتاوى العامة، وجدوا أن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بعض الأشخاص ليجبوا وأخذوا الخمس. هذا سيد مرتضى العسكري على ما تذكر في بعض كتبه أشار إلى، يمكن في معالم المدرستين أتصور، أنا مراجعة قديمة المطلب، ربما في كتاب معالم المدرستين عنده بحث في هذه الجهة، وأن الخمس عند العامة هل هو مختص بالغنائم؟ عمليا ما هي عمليا سابقا، هل النبي صلى الله عليه وآله جاب الخمس من غير الغنائم الحربية أو لا؟ أرسل من يسحب الخمس من الناس أم لا؟ على أي حال هو بحث خارج عن محلنا، وإنما أشرنا له ماذا كإطلال على الكتاب كتاب الخمس. الأول الغنائم، الغنائم هذه التي تحصل في الحرب، هنا يشير إلى الغنائم التي تحصل في الحرب، يقول المنقولة وغير المنقولة. المنقولة مثل شنو؟ الغنائم المنقولة مثل كل ما ينقل، مثل الآن سيارة يقال هذه تنقل، ممكن حصان يقال هذا ينقل، سلاح يقال هذا ينقل. خب عندنا بيوت، غنمنا بيوتا من الكفار، هذه هل تنقل؟ خب لا تنقل. خب هذا يشير إلى غير المنقولة. المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار. إذن عرفنا أن أول ما يجب فيه الخمس هي الغنائم، وتشمل الغنائم المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار. قيد بالقتال لأنه إذا أخذ الصلحا لا تكون من الغنائم، هذه مما أعطى الله على رسوله نافعة إن شاء الله توضيحه في آخر المسألة. فإذا بالقتال قيد، إذا كانت أخذت بغير القتال لا تدخل في عنوان الغنيمة. الذين من الكفار الذين يحل قتالهم، أما إذا كانوا أهل ذمة، أحد الأشخاص راح إلى أهل الذمة وأخذ منهم سلبهم ما بأيديهم، شهر السيف عليهم وأخذ ما عندهم، خب هذا لا يقال له غنيمة ولا يجوز أخذه أصلين. خب الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام، هذا أيضا قيد، مو مطلق القتال، إحنا 20 نفر شفنا كفار كنا نقاتلهم ونأخذ الغنائم، يقول لا بد أن يكون هذا القتال بإذن الإمام عليه السلام. إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام تعتبر غنيمة، وإذا كان القتال بغير إذن الإمام وكان هؤلاء الكفار ممن يحل قتالهم، يقول هنا يحل قتالهم لكن لا بد من استئذان الإمام، ومع عدم الاستئذان الغنيمة تكون للإمام وليس للمقاتلين شيء، إذا لم يستأذنوا الإمام. واضح؟ المقاتلين إذا استأذنوا الإمام ليس لهم شيء. وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلها للإمام، سواء كان القتال مع الكفار بنحو الغزو، يطلعون الناس في طرف مثلا أوروبا يريدون يفتحون أسبانيا مثلا، واضح؟ بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أو لغيره، الدعاء إلى الإسلام واضح، غير الدعاء إلى الإسلام كما لو أرادوا إرهاب المشركين مثلا، كما يطرح السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي في كتاب الجهاد يطرح هذا المفهوم. أم كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين، الكفار هاجموا المسلمين فقاتلناهم فهربوا وتركوا الغنائم في مكانها، جايبين إياهم مؤن، أخذنا هذه المؤن. يقول حتى في هذه الحالة بما أن القتال ليس بإذن الإمام، ماذا؟ هذا القتال لا يكون محرما، هذا القتال محلل بل واجب، لكن الغنيمة ليست للمقاتلين. الغنيمة ليست للمقاتلين بل للإمام عليه السلام. دائما إذا قلنا أنها الإمام بعد تروح للفقيه، بعد ما يصير نحرجها في أي مورد نقول أن الشيء للإمام، في أي شيخنا في أي مورد نقول أن هذا الأمر للإمام، ولا 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 نقول أنه يوجد إباحة هنا، في موارد معينة الشيء للإمام وتوجد إباحة، إذا لم تكن هناك إباحة للشيعة فهو للفقيه يتصرف فيه بما يراه. اختلاف الفقهاء قدر متيقا الفقيه الأعلام. خب دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين، بعد ذلك يقول ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام. طب الآن قاتلنا الكفار بإذن الإمام عليه السلام، أرسل الإمام رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الإخوة قال لهم روح قاتلوا، خب ذهب الإخوة ليقاتلوا الكفار، خب حصلت حرب بإذن الإمام أم لا؟ خب بإذن الإمام. الغنائم التي تحصل مو كل الغنائم ماذا؟ مو كل الغنائم تقسم على المقاتلين بعد أن تخمس، بل أساسا قبل أن نخمس الغنائم أول ما نسلم الغنائم نستثني منها شيء يقال له الأمثال. هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وآله والإمام والأئمة سلام الله عليهم، يقال لها مثلا صفايا الملوك. هذه الأمور الثمينة كما في الروايات الدابة الفارهة، وياي ديك الأيام أكو مثلا حصان مثلا مثل ما نقول الآن مثل الآن السيارة الفخمة جدا طب، أو الجارية الورقة أو الروقة كما في الرواية، الورقة في على الفقهاء وردت الروقة في الرواية، يعني الجارية الجميلة جدا، هذه تستثنى تجعل جانبا، هذه لا تدخل في الخمس ولا تدخل فيما يقسم على ماذا؟ على المقاتلين. هذه الإمام يتصرف فيها ببيعها أو بإعطائها لأحد المقاتلين أو بأخذها لنفسه بأي تصرف يراه، المهم أنها من الأمثال. وسيأتي التعرض إن شاء الله بعد قليل إلى الأمثال بشكل مفصل. ما يصفيه منها لنفسه، يعني ما يختاره من الغنائم لنفسه، كل ما يختاره الإمام لنفسه هذا خوف تركه جانب. خوف غيره أيضا، وكذا قطائع الملوك. قطائع الملوك في الزمن القديم متعارف الملوك في أشياء ثمينة وكذا يعطونها إلى أصحابهم القريبين وما شابه ذلك. هذه أيضا ماذا؟ تستثنى جانبين. أيضا الأمر الثالث، وما يكون للملوك أنفسهم كالتجار مثلا والمراكب الفارهة وما أثرنا إليه سابقا. هذه الأمور فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام كما قلنا لأنه من الأمثال. بعد ذلك يأتي بعبارة، فما أن الأراضي التي ليست من الأمثال شيء للمسلمين مطلقا. الآن هذه العبارة نحتاج إلى توقف طويل معها. الآن يريد لماذا أتى بهذه العبارة؟ نسأل، الآن نحن فتحنا دولة، الأراضي، فتحنا افتراض روسيا، هذا لين نفترض مثلا 50,000 مقاتل فتحوا روسيا، نقسم أراضي روسيا عليهم، نقسم الأراضي الروسية عليهم أم لا؟ هذه الأراضي لا تقسم، يعني هل هذه تخمس وتقسم على المقاتلين بعد أخذهم فيها أم لا؟ لا تقسم على المقاتلين ولا تخمس. يقول لا، هذه الأراضي خصوص الأراضي ليست من الخمس أصلا، ليست من الغنائم التي تخمس ولا تقسم على المقاتلين أصلا، بل هذه ماذا يعبر عنها بالأراضي الخراجية، هذه تبقى ملك للمسلمين الموجودين في الزمن الحالي بأجمعهم ولن تيولد منهم في المستقبل، كلهم على حد سواء. شلون يعني ملك ليهم كلهم؟ يعني كل واحد يروح ياخذ قطعة أرض يقول لا، يعني بمعنى أنه لا يجوز الاستفادة منها إلا بإذن الإمام. ملتفين؟ هذا كله بحث استطراري، احنا اضطرينا لبيانه لانه السيد اشار الى هاي المستشير وفي ما اشار اليها، احنا اضطرينا الان لبيانها من هذه الجهة. هذه الاراضي مثل اراضي العراق، لما فتحت العراق قال لهم امير المؤمنين ماذا؟ هذه للمسلمين، من هو موجود ومن سيوجد، وعبر عن هذه الاراضي الخراجية يحييها الشخص ماذا؟ بإذن الولي ولي المسلمين، وماذا؟ ويرفع الخراج لبيت المال، تروح تزرع هذه الأرض ترفع الخراج لبيت المال، هذه يقال لها الأراضي الخراجية. يقول هذه ما تقسم فقط لكي لا يجي في بينكم تقول والله هاي أراضي ما شاء الله، ويكون حصل لنا مثلا 40-50 سنة احنا أراضي روسيا ما شاء الله نصف الكرة الأرضية. خب يقول ماذا؟ هذه الأراضي التي ليست من الأنفاق، كيف يرى بيان الأنفاق؟ هذه الأراضي ماذا؟ شيء للمسلمين مطلقا، فلا خمس فيها ولا يتملكها أحد، لا تقسم أيضا. مفهومين؟ هذه شيء للمسلمين، نعبر عن هذه الأراضي الخراجية. طب الآن هذه كلمة من الأنفاق التي ليست من الأنفاق، هذه بليها بعد شرح لوحدها، التي ليست من الأنفاق ماذا يقصد بالأنفاق؟ خب بعض الرسائل العملية كانت تفرد بابا خاصا بعنوان الأمثال، لكن بما أن هذه الرسالة تخلو من مثل هذا الباب، وكما هو الحال في أكثر الرسائل المتأخرين، ماذا؟ نحن نضطر إلى التوقف أمام كلمة الأمثال لبيان المقصود بالأمثال. ما المقصود بالأمثال؟ الأمثال هي تلك الأمور التي أنثلها أعطاها الله عز وجل لرسوله والأئمة عليهم السلام. واضح؟ خب، ما هي هذه الأمور؟ خلنا نشوف ما هي هذه الأمور أعطاها لهم. خب، وهي كثيرة وقد اختلف في عددها، هناك من زاد هناك من نقص على حسب الروايات، البعض يستظهر أن هذه ترقل في الأمثال، البعض لا يستظهر. طب الآن نحن نذكر مع الملاحظة أنه هذه بعض حيثياتها فيها بعض الأخذ والرد، احنا بنذكرها على أساس نعطيكم صورة بما أن المصنف أيضا لم يتعرض لها إلا على إطلاق لفظها، احنا نضطر الآن إلى بيانها بشكل موجز. ما المقصود بالأمثال؟ قلنا الأمثال هي الأمور التي نقلها الله أعطاها الله لرسوله وللأئمة عليهم السلام، وهي مختلف في عددها من حيث العدد، بعضهم أرسل بعض الأشياء، بعضهم أخرج بعض الأشياء. نحن نذكر أهم الأمور التي تكاد تكون محل اتفاق. خب، أهم هذه الأمور، الأمر الأول من هذه الأمور، الأرض التي يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال. هذا الأمر الأول، الأرض التي يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال، سواء كان بصلح كما هو الحال في أراضي الطور أرض صدق، أرض صدق الظاهر أنه صالحهم عليها أو بفرار، حتى الآن إما بصلح يصالحهم عليها على شسمه، أو لا يقرون يطمعون أن جيش المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قد حشد المسلمين فيفرون ويتركون الحصون وما شابه ذلك خالية. هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا من الأمثال. واضح؟ هذا هنا بصلح أو بفراق. الأمر الثاني من الأمثال أيضا، الأرض الميتة التي ليس لها صاحب. كل الأراضي الميتة أصلا، الآن رحنا إلى أراضي ميتة ليس لها صاحب أصلا أو لها أصحاب لكنهم باروا. نحن بالأمثال الآن نتعرض إلى الأمثال، الآن ما هو حكم الأمثال سيأتي إن شاء الله، هذه جزء في المدحة، ما جزء في المدحة شو تسوي فيها، سيأتي إن شاء الله تعرض لها. الآن نحن نعدد الأمثال فقط، أما حكم الأمثال فسيأتي التعرض له. خب، أيضا سواحل البحار التي ليست مملوكة. خب، هذا الثالث والرابع الذي نشير إليه في الواقع يرجع إلى الثاني، وإن كان الفقهاء أدرجوه كأمر مستقل لأن الروايات أشارت إليه مستقلا. خب، سواحل البحار التي ليست مملوكة لأحد، الأسياف، أسياف البحار، هذه أيضا ماذا؟ من الأمثال. الأمر الرابع أيضا رؤوس الجبال، رؤوس الجبال، الآجام، الآجام يعني الغابات، هذه إذا كانت مجموعة من الأشجار متجمعة، مو شرط غابة ضخمة جدا، هذه ولو غابة صغيرة، هذه يقال لها أجمع والجمع آجام. هذه أيضا ماذا؟ من الأمثال. بطون الأودية أيضا من الأمثال. هذه كلها داخلة في الرابع، عبر عنه رؤوس الجبال، الآجام، بطون الأودية. طب الأمر الخامس أيضا من الأمثال، المعادن. المعادن وعلى كلام يأتي التعرض له عند الدخول في الثاني مما يجب فيه الخمس، وهو المعادن أو المعدن، سنتعرض هناك مفصلا إلى المعدن، الآن أخذوها بإطلاقها المعدن. طب الثالث أيضا، ميراث من لا وارث له، شخص توفي وليس له ورث أصلا من جميع الطبقات، خب هذا يرثه إلى من؟ نوزعه على الجميع؟ لا، هذا يرثه للإمام، الإمام وارث من لا وارث له، هذا أيضا قيل أنه من الأمثال. خب الآن بعد أن أتمنى إلى أهم الأمور التي ردت من الأمثال، نشير إلى حكم الأمثال. أنا أحاول أسرع قليل لأنه أساسا المطلب خارج عن درسنا، بس لأن السيد أشار إلى هذه الكلمة اضطررنا إلى التوقف أمامها. الآن الكلام عن ماذا؟ عن حكم الأمثال. حكم الأمثال وقع محل أخذ ورد. أنا الآن أشير إلى رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في موضوع الأنفال وحيثياته محل أخذ ورد عند الفقهاء. حتى الآن نبين ما كان من قبيل الأراضي. الأنفال ذكرنا نحن ماذا؟ 7 أنواع من الأنفال، صحيح؟ الخامس صفايا الملوك. ها صفايا الملوك لن نشر إليه. صفايا الملوك أيضا من الأنفال، صفايا الملوك التي أثرنا إليها في الغنائم أيضا من الأنفال. خب هذه 7 أمور. خب ما كان من قبيل الأراضي، الأراضي السواحل، نعم أثرنا صفايا الملوك. هذه الأمور التي عارفا يستطيع الملوك لأنفسهم، تختص بالملوك في الزمن القديم كالجارية الفارغة، الآن كالقاصر مثلا، كالتاج مثلا، ما شابه ذلك. ما كان من قبيل الأراضي فقد أحلوها لكل من أحياها. هذه قلنا للإمام للرسول صلى الله عليه وآله، مثلي قلنا كل هذه الأنفال للرسول والأئمة، أليس كذلك؟ خب هذه ما كان من قبيل الأراضي فقد أحلوها لكل من أحياها. خب وكذا الغابات وما نبت في الغابات وما شابه ذلك، السواحل، الأسياف، رؤوس الجبال، خب أحلوها لكل من أحياها. هناك من قال أحلوها لخصوف الشيعة، لذلك أولئك مثلا غاصبين لها. هذه أقوال السيد الخوي يقول أحلوها لكل من أحياها مطلقا. شخص في أمريكا أحيا أرضا ميتة، الأراضي الميتة للإمام، أحلها الإمام لمن أحياها. أما إذا قلنا أنه أحلها لخصوص المؤمنين فهذا كافر أصلا بعد، يكون شنو؟ يكون غاصب لحق الإمام، هذا حق الإمام، هذا غصبه. خب هذا ما كان من قبيل الأراضي. خب أما ما كان من قبيل إرث من لا وارث له، صفايا الملوك، ما أخذ من الكفار بغير قتال، ما شابه ذلك، فهو باطن على ملك الإمام. يقول السيد الخوئي هو باطن على ملك الإمام، وماذا؟ وأمره راجع إلى الحاكم الشرعي في هذا العصر. واضح؟ ما كان من هذا القبيل كله إلى الإمام، وهو راجع إلى الفقيه في هذا العصر. هذا الآن بشكل مختصر الكلام عن الأنفال، بعد لا نطيل أكثر بما أن المصنف لم يشر إليه بأثر من هذا المقدار، والمسألة خارجة عن محل الابتلاء بشكل عام، بس ما يمكن أن نتجاوز الكلمة بدون أن نبين ما المقصود بهذا الاصطلاح. خب يقول كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال، واضح بعد الآن عندنا أراضي أنفال وعندنا أراضي ليست بأنفال، مو كذي؟ خب الأراضي التي ليست من الأنفال مثل شنو؟ مثل الأراضي المزروعة العراق عندما فتحت. أراضي العراق نوعين، فتحت عنوى العراق بالفتح بالغزو، أراضيها نوعين، نوع شنه مزروع ونوع ميت، أليس كذلك؟ نوع محيا بالزراعة أو بالسكن، ونوع غير محيا لا بالزراعة ولا بالسكن، أليس كذلك؟ خب ما كان محيا بالزراعة أو بالسكن فهذا ليس من الأنفال، بل هذا من الأراضي الخراجية. أما ما كان ميتا فهو من الأنفال. الفارق شنه؟ الفارق أن هي كثير الفارق، الفارق أن الأراضي الخراجية إذا أردت أن تحييها لابد أن تستأذن الإمام، أما الأراضي الميتة فهي من الأنفال، فعلى فتحيد الخوية يجوز لك أن تحييها ولا تدفع خراج ولا شيء. تفهمون؟ لو رحت إلى مكان في العراق تعلم أن هذا المكان كان مزروعا حين الفتح، هذا أرض خراجية، معناها لابد من أن تدفع الخراج للإمام. التفتون شلون؟ أما لو رحت إلى أرض ميتة في العراق، خب مع الشك الفقهاء يقولون مع الشك تبني على أنها لم تكن محياة، مع الشك أنها كانت محياة أم لا تبني على أنها ليست بمحياة حين الفتح. هذا بحث بعد طويل يأتي إن شاء الله في محله إن شاء الله. على كل حال نصل إلى مسألة 1188. أكو شيء؟ ما عندنا أرض توزع على المقاتلين غير المنقولة، أشرنا إلى أنها كالبيوت، لا ما أشرنا إلى إذا ترجع إذا ترجعون إلى التاريخ أنا لسألت بشنه بالبيوت، ما أسألت بغير المنقولة بالبيوت. الأشجار، طب تشيل الشجر على ظهر شيء حون ما يصير ضعف. خو على كل حال مثل 1188 ما يؤخذ منهم يعني من الكفار بغير القتال من غيلة او سرقة او نحو ذلك. غيلة كالخديعة، تخدع الكافر، تسوي له حيلة تحايل عليه حتى تاخذ امواله، او سرقة تسرقه مثلا. هذا السلاح سرقة، هذا الشيء سرقة. خب يرجع، خب هذا ما يؤخذ غيلة او سرقة او نحو ذلك مما شنه، مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها اصلا. ما الى رب، هذا صحيح كافر لكن ليس له رب بالحرب وشؤونها، هذا ليس فيه خمس الغنيمة. يعني خمس الغنيمة، الغنيمة بمجرد ان تحصل تخمس، ما ننتظر تمر عليها سنة. مثلين الغنيمة الحربية، غنيمة الان غنائم حربية، الغنيمة الحربية لا ينتظر فيها سنة ولا يشترط ان تزيد على مؤونة السنة وما شابه ذلك. هنا يقول انت لو ربحت شيء من كافر، سرقت من كافر، شارون مثلا، شفت فلوس عند شارون طاف سرقها منه، اعطيته طراق واخذها منه، طبعا مو في حال حرب الان، هل هذا فيه خمس الغنيمة ام لا؟ يقول مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، يعني يدخل في شنه، في السابع ارباح المكاسب كما سيأتي. بعد ذلك يقول هذا اذا كان الاخذ جائزا. ليش؟ لانه السيد السستاني يرى انه بعض الاخذ ليس بجائز وان كان الكافر حربيا، كما لو كان شنه هذا الكافر سمح لي بالدخول الى بريطانيا مثلا بشرط ان اراعي القوانين الموجودة في هذا البلد. انا دخلت الى هذه الدولة اعطوني فيزا، في ضمن الفيزا يخلوني اوقع على شنه، تعهد ان اراعي قوانين البلد، اليس كذلك؟ من ضمن قوانين البلد ان لا اسرق، من ضمن قوانين البلد ان لا اخالف كل قانون بعد، اليس كذلك؟ يقول في الشيطان هنا لا يجوز. ليش؟ لانه انا اخذت الامان منهم بالدخول بهذه الشروط. يقول هذا اذا كان الاخذ اخذ هذه الاموال جائزا، كما لو وجدت الكافر في المحيط، وجدت شارون في المحيط الهادي، سمعت يا شيخ حون، ركبت على اللنجة ورحت للمحيط الهادي ووجدت هناك شارون، يقول هذا اذا كان الاخذ جائزا، والا فيلزم رده اليهم على الاحواط احتياط وجوبي، والا يعني شنو، كما اذا كان غدرا، يعني اخذته غدرا، غدرت به يعني كان لك فخنته مثلا، ونقبا كما اذا كان غدرا ونقبا للامان، فيلزم رده اليهم على الاحواط احتياط وجوبي، احتياط وجوبي بانه ماذا، بانه لا تاخذ منهم هذه الاموال بالغدر وماذا وبنقب الامان. سياتي الكلام عن الناقبي. مسألة 1189 لا يعتبر، قلنا دائما لا يعتبر بمعنى لا يشترط، تحفظونها. لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها 20 دينارا على الأصاح. هذه من المسائل التي ذهب إليها بعض الفقهاء، قالوا الغنيمة إنما يجب تخميسها إن بلغت 20 دينار، أما إذا ما بلغت 20 دينار اشترط ذهب نحارة من الكفار غنم الغنائم بس كلها ما وصلت الى 19 دينار مثلا، بعد الدينار بينا في كتاب الزكاة، بينا هنا قيمة الدينار مفصلة مو كذي. خب بلوغها 20 دينارا على الاصح، نعم يعتبر ان لا تكون الغنيمة لمسلم، يشترط ان لا تكون الغنيمة لمسلم، كما لو ان الكفار غصبوا من مسلم ماله فصارت في اموالهم الان في ايديهم، فنحن حاربنا الكفار فهربوا وصارت الغنائم والى هي اموال المسلمين، هنا لا نغنمها لا نتقاسمها. خب نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممن هو محترم المال، كما لو غصبوا من ذمي، وإلا وجب ردها على مالكها. واضح بعد المسألة. أما إذا كان في أيديهم، في أيدي الكفار، مال للحربي بطريق الغاص، يعني هؤلاء الكفار الذين نحاربهم غصبوا من كفار حربي آخرين، أمريكا غصبت من كندا مثلا، في روماسير، فهذا يقول هذه الغنائم إذا كانت في أيدي الكفار الحربيين وقد غصبوها من كفار حربيين آخرين، إذا كنتم الكافر الحربي، أو أوضح المقصود، أنا ممكن يتكرر مني كثيرا وأنا باني على أنه واضح لديك من بعض الدروس السابقة في هذا الكتاب، أشرنا بعض المرات للكافر الحربي والكافر الذمي، أتصور مو؟ أو لم نشر، قلنا أن الكافر إذا ارتبط بعهد ذمة مع المسلمين، ارتبط بعهد بمعاهدة تعطيه الأمان على أن يدفع الجزية، هذا يقال له ذمي. أما إذا لا لم يرتبط بهذا العهد بهذه المعاهدة، هذا يبقى كأنه كافر حربي حتى وإن كان مسيحيا أو يهوديا. طب متى تعطى ذيك المعاهدة؟ بعد ذاك موقول إلى محله في كتاب الجهاد إن وقفنا لدرسه. طب أما إذا كان في أيديهم، يعني في أيدي الكفار، مال للحربي بطريق الغصب او الامانه، ماخذين اموال من كافر حربي اخر امانه، خب او نحوه، ما جرى عليه حكم مالهم فيجوز ان نغنمه. واضح المساله؟ خب مساله 1190، خب هل يجوز تملك مال المؤمن، عفوا هل يجوز تملك المؤمن لمال الناصب ام لا؟ خب السيد السستاني حفظه الله يقول أن الأحوط وجوبا حرم تملك ماذا؟ مال الناصبي. السيد الخوئي رحمة الله عليه ومشهور الفقهاء قالوا بجواز تملك مال الناصبي بعد أن يخمس، تخمسه وتتملك. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال، فالأحوط وجوبا عدم فعل ذلك. الثاني المعدن، أشرنا إلى بعد بعض المصطلحات نبني على ما مر، أشرنا إلى تعريف الناصب في كتاب الطهارة عند التكلم عن النجاسات، عند التكلم عن النجاسة التاسعة أو العاشرة الكافر، هناك أشرنا إلى حكم الناصبي وما هو المقصود بالناصبي، ففي كل الموارد لا نعيد بعيد. هناك قلنا أن الناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. خب الثاني المعدن، الثاني عن ما يجب الخمس فيه. طبعا إننا يسرع في هذه الموارد لقلة الابتلاء بها، متفقين؟ تكلم عن غنيمة الحرب ولم يصل فيها، ليش؟ لقلة الابتلاء بها، وخيرا فعل، يعني يعطي صورة إطلال على المسألة ويمشي، في محل ابتلاء فعلا. خب الثاني المعدن كالذهب والفضة والرصاص. خب هنا بالنسبة إلى المعادن، خب عندنا يعد الأمور وردت في الروايات، كثير من هذه الأمور وردت في الروايات، لعل الأكثر منها وردت في الروايات، وبعضها ربما في اصطلاحنا أن هذا معدن، بعضها لا يصطلح عليه أنه معدن، بعضها لا يصطلح عليه في عرفنا الكحل الآن، تقولون أنه معدن مع أنهم يعدونه، القير يعدونه معدن مع أنه يعدونه على أنه معدن، الملح نعم بالاصطلاحات بالاصطلاحات العلمية الحديثة الآن يقال له معدن، بالاصطلاحات العلمية الحديثة الآن يقال لهذا من المعادن مثلا، على أي حال يقول كالذهب، هذه المعادن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، خوب والأحوط وجوبان إلحاق مثل الجف والنورة وحجر الرحى وطين الغاس. هذا الطين الذي يستعمل لغسيل الرأس، طين الأرمني أصور يسموه. خوب وطين الغسل ونحوها بما تقدم. خوب هذا المعدن إذا استخرجه الإنسان يخنثه أولا، متفقين؟ هذا أيضا الإنسان يخنثه. خوب الآن السيد يشير إلى مصدر يقول والأظهر أن المعدن من الأمثال وإن لم تكن أرضه منها. خوب أكرنا قبل قليل إلى الأمثال مشري، وقلنا أن توجد أراضي أمثال وتوجد أراضي ليست بأمثال، أليس كذلك؟ خب أراضي الأمثال إذا كان المعدن في الأراضي، إذا كان المعدن في الأرض في أرض الأمثال فهو من الأمثال، وإذا كان المعدن في أرض خراجية مثلا أو أرض مملوكة لشخص مو أرض خراجية ولا أرض أمثال فهل هو من الأمثال أيضا أم لا؟ قبل أن نلج في هذا البحث نشير إلى الأقوال في المسألة، نشير إلى الأقوال في المسألة في مسألة المعدن. نحن هناك عندما نتكلم عن الأمثال قلنا المعدن على تفصيل يأتي، الآن نشير إلى هذا التفصيل. اختلفت المعدن على أقوال ثلاثة مهمة وفي كل قول فيه بعض التفصيلات، أنا أشير إلى مجمل المسألة. مجمل المسألة الأقوال الثلاثة المهمة في مسألة المعدن وأنه من الأمثال أم لا. القول الأول أن المعدن من الأمثال بشكل مطلق سواء كان في ملك شخصي في أرض خراجية في أرض من الأراضي الأمثال في أي مكان كان، المعدن من الأمثال. واضح؟ المعدن من الأمثال، هذا القول الأول. خب إذن بما أن المعدن من الأمثال يكون المعدن للإمام، صحيح؟ غاية الأمر يقول السيد الخوي وبقية الفقهاء يقولون غاية الأمر الإمام هنا أحله. خب أحله لمن؟ خب السيد الخوي يقول أحله لكل أحد، بعض الفقهاء يقولون لا أحله لخصوص المؤمنين، أحله لخصوص المؤمنين كما في أكمل الكرس الثاني. أحله لكل أحد بعد أداء الخمس، أحله لكل أحد بشرط أداء الخمس، أحله للجميع بشرط أداء الخمس. خب في الخير لا يتعرض لهذا البحث هنا في المنهاج، في المنهاج أصلا لا يشير إليه. خب إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن المعدن ليس من الأمثال مطلقا، يعني سواء كان في أراضي الأمثال أم لم يكن في أرض شخصية أم لا، بل هو من المباحات الأولية. نفسين هذا من المباحات الأولية. تعرفون المباحات الأولية شلون؟ مثل الهواء الحين، مسموح لك تشم الهواء ولا مو مسموح؟ مسموح مو مسموح. على أي حال هذا يقال له مباحات أولية. هذا يقول المعدن، القول الثاني أن المعدن من المباحات الأولية غاية الأمر، لا يجوز لك تملكه إلا بعد أن تؤدي خمسه. هذا القول الثاني، واضح؟ القول الثالث، اليوم درسنا كله أمثال يبين. القول الثالث أن المعدن بعض الأحيان يكون من الأمثال وبعض الأحيان لا يكون من الأمثال. متى يكون من الأمثال؟ يقول يكون من الأمثال إن كان في أراضي الأمثال. متفقين؟ ألم نصير إلى أنه توجد أراضي أمثال؟ وإذا كان في أراضي الأمثال فهو من الأمثال، إذا لم يكن في أراضي الأمثال فهو من المباحات الأولية، أو مثلا ملك تابع لمالك الأرض مثلا أو ما شابه ذلك. المهم أنه لا يكون من الأمثال، واضح؟ إذا صار عندنا تحصل ثلاث أقوال. خب في هذه الأقوال الثلاثة في ضمنها بعض التفريعات، يعني بعض الفقهاء ذهبوا إلى القول الثاني بشيء من الأخذ والرد، بعضهم ذهبوا إلى القول. أنا الآن لسنا بصدد شنو استعراض كل الآراء، استعراض أهم الآراء. إذا صار هذا واضح خلينا نشوف السيد السستاني شو يقول. السيد السستاني يقول نحن نقول بالقول الأول. أنا بالنسبة لرأي السيد الخوي شو قال؟ السيد الخوي شو يقول؟ يظهر منه القول الأول، بعد ذلك يقول القول الثالث السيد الخوي. الثاني يقوي القول الثالث بالتفصيل على ما أتذكر من قول الأول. السيرس الثاني يقوي القول الأول. سيد الخوي السيرس الثاني يقوي القول الأول، لكن مو لكل أحد بل لخصوص المؤمنين كما سيأتي تقييده بعد ذلك. الاثنين. خب الآخر نشوف عبارة سيد الخوي يقول والأظهر أن المعدن من الأمثال وإن لم تكن أرضه منها، يعني بشكل مطلق المعدن شنو؟ من الأمثال. والأمثال قلنا هي للإمام، يقدر الإمام يظهر يقول أنا ما أسمح لأحد يأخذ المعادن، حتى لو في بيتكم الآن هذه أرضك حطت شف ملح من المعدن، يقول لك الإمام هذا مو يقدر بعد. التفت شلون؟ من حق الإمام بعد أباح يقدر يرفع الإباحة في أي لحظة. خب يقول وإن لم تكن أرضه منها، يعني الأرض التي فيها المعدن ليست من الأنفال، مع ذلك هو من الأنفال، ولكن من الأنفال ولكن يثبت الخمس في المستخرج من، ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. اتضحت الآن؟ خب نكمل. يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة 15 مثقالا فيرسيا من الذهب المشكوك، ما أشرنا إليه على أنه 20 دينار. قلنا سابقا في بحث الزكاة أن الزكاة في النقدين في الذهب متى تجب في الذهب؟ إذا بلغ 20 دينار. وقلنا هناك أن المشهور قالوا 20 دينار، في الثاني استعاض عن التعبير بال 20 دينار بقوله 15 مثقالا فيرسيا، وقلنا 15 مثقال فيرسي وال 20 دينار على حد سواء من حيث الكمية، وبيناها مفصلا بعد فتراجع في زكاة النقدين. خب هنا يقول 15 مثقالا صيرتيا من الذهب المسكوك سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرها. طلعت انت ملح، يقول إذا بلغت قيمة هذا الملح قيمة الذهب، قيمة 20 دينار من الذهب، الشرط من 20 دينار من الذهب الآن تساوي مثلا 1000 ريال سعودي مثلا، واضح؟ خب الآن إذا قيمة الملح اللي خلعت هنا تصل إلى 20 دينار 1000 ريال سعودي، فماذا سيجب الخمس؟ إذا لم تصل فلا يجب، يعني ليجب الخمس لابد أن يصل مقدار المعدن إلى مقدار كم؟ 20 دينار، مو من حيث الوزن، من حيث السعر. يعني سعر ال 20 دينار، قيمة ال 20 دينار مو وزن ال 20 دينار، ها قيمة ال 20 دينار كم تساوي الآن؟ 1000 ريال سعودي مثلا، والملح الذي أخرجناه يصل إلى 1000 ريال سعودي، إذا نخمس هذا الملح لأنه من المعادن. يقول ذهبا أم فضة أم غيره أو غيرهما، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفيق. خب الآن بحث، خب العشرين دينار، العشرين دينار متى نحسب هذه العشرين دينار؟ وياي أنا الآن أخرجت 20 دينار، أخرجت ملح، أخرجت ملح، أو خلنا نجيب الذهب، أنا حفرت وأخرجت الذهب. خب الذهب اللي أخرجته 21 دينار، لكن قيمة التعب أنا أتيت بعمال ليحفروا، صحيح؟ خب أجرة العمال دينارين، أجرة العمال دينارين، خب هذين الدينارين إذا أشيلهم يصير كم؟ 19 دينار، لا يصل إلى النصاب. هل ألحظ العشرين دينار قبل أن أخرج هذين الدينارين أو بعد أن أخرجها؟ إذا قلنا بعد أن أخرجها يصير 19 دينار فلا يجب الخمس، إذا قبل فمعناها في 21 دينار أصلا 20 وزيادة مو كذي، فيجب الخمس. يقول ألحظها بعد استثناء مؤونة الإخراج، فمؤونة الإخراج بعد أن أخرجت المعلم أستخرج جانبا مؤونة الإخراج، وماذا؟ وأنظر إن كان المتبقي يصل إلى 20 دينار أخمس، إن لم يصل إلى 20 دينار لا أخمس. خب هذا مؤونة الإخراج إذا عرفنا أنها تستثنى، تستثنى قبل ملاحظة النصاب، ها قبل ملاحظة النصاب. أنا الآن أخرجت 21 دينار، قلنا أشيل دينارين في مؤونة الإخراج ادره الاموال يحتاج دينارين اشيلها جانب وقد تتابعها دينار لا تصل الى مؤونة. لو كان المتبقي اكثر من 20 او اكثر تجد. خب الان نسأل خب مؤونة التصفية ايضا الذهب خب ما يطلع صافي سيدة, يطلع مخلوط شوية رمل شوية مري حصى شوية حديد مشري شوية بقي. الخب يقول والاقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الاخراج بعد استثناء شنه, بعد استثناء مؤونة الاخراج دون مؤونة التصفية. اذا عرفنا ان ما دام الموجود يصل الى استر الان اخرجنا 25 دينار ذهب, خلينا نقول مؤونة الاخراج دينارين اعطيناهم, كم يبقى عندنا 23, لا زال اكثر من النصاب. طب لكن اذا اخرجنا مؤونة التصفية 5 دنانير مؤونة التصفية يصير 18. هل نستثني مؤونة التصفية؟ قل لا, مؤونة التصفية انظر الى 20 دينار قبل التصفية. التصفية ليست جزءا من المؤونة التي تستثنى, واضح المثل؟ يقول دون مؤونة التصفية. بعد ذلك يقول نعم انما يجب اخراج القمص من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الاخرى. شلون يعني؟ يعني يقول مؤونة التصفية تلحظ لكن ليست داخلة في النصاب. هل هي مثال ال 25 دينار اللي الان ضربناه, حفرنا اجرة العمال كم؟ دينارين. اخرجنا 25 دينار ذهب وزنها, خب مؤونة العمال دينارين اعطيناهم الدينارين. خب كم باقي عندنا؟ 23 دينار, اكثر من 20 يعني. طب اذا صفينا الذهب, تصفية الذهب تحتاج الى مؤونة ايضا, تحتاج الى تكلفة, مؤونة يعني التكلفة. مصرف هذا الان, هذا المصرف 5 دنانير خلنا نقول, كم يبقى عندي؟ 18 دينار. يقول السيد احسب النصاب قبل ان تصفي, قبل ان تصفي احسب النصاب فيصير عندك 23 دينار, فمعناها وصل الى النصاب. لكن لا تخرج الخمس الا بعد التصفية, يعني صفيها كم يبقى عندك؟ 18 دينار. الان هذه 18 فيها الخمس, الخمس مو في 23 باجمعها. يعني تستثني مؤونة التصفية, تستثني مؤونة التصفية, ليس عليك خمس الخمسة دنانير هذه التصفية. غاية الامر الخمسة دنانير تدخل في النصاب. وضحت الآن المسألة بهذا البيان؟ خب يقول نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأخرى. خب مسألة 1192 يأتي الكلام عليها, والحمد لله رب العالمين.